بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ، ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة وبالمغفرة، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين وموتى المسلمين. وبنستكمل مع التوبة. التوبة باب الرحمة الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتحه للمسلم، لأن التوبة بتمحو السيئات وبتبدلها بالحسنات، وبتفتح أبواب الرزق والبركة واستجابة الدعاء ورضا الله سبحانه وتعالى. بيبقى أمل كل مسلم قبل ما يقابل ربنا إن ربنا يرزقه بالتوبة النصوح من كل ذنوبه. إذا التوبة رحمة كبيرة من ربنا. طيب احنا كلنا عايزين نتوب عن الذنوب ونتخلص من أثرها في حياتنا، بس في عوائق، موانع بتيجي من التوبة. وقلنا أهم مانع هو إن القلب بيبقى متعلق بالفتن وبالشهوات، والحقيقة احنا بنعيش في زمن الفتن العظيمة. يعني مفيش مكان للنفس أبدا إنها تتجه للطاعة أو للتوبة. ليه؟ لأن حوالينا الأخبار العالمية والحفلات والمهرجانات والنتفليكس واليوتيوب والتيك توك والانستجرام والألعاب الإلكترونية، فصعب قوي منطقة الطاعة ومنطقة التوبة انها تبقى داخل النفوس. عشان كده النهاردة ان شاء الله هنتعلم 5 تحذيرات للنفس بتعين على عدم التعلق بالشهوات والفتن وتعين على التوبة. وأول تحذير نقوله لنفسنا: يا نفسي لا تضيعي وقتك، فالأنفاس معدودة. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. يعني ايه اغتنم؟ يعني استفيد من الفرصة الموجودة في حياتك انك تملى وقتك بالطاعات، لان العمر محدود. اول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا نغتنمها، نمرة 1: اغتنم شبابك قبل هرمك. لأن الإنسان وهو شاب يبقى عنده قوة نفسية وقوة جسمانية، ويقدر يعبد الله ويقدر يعمل أعمال كتيرة جدا من الحسنات ومن الأعمال الصالحة. يعني يصوم تطوع ويصلي قيام ليل ويسافر يعين الفقراء والمساكين، في قوة. فنستفيد من زمن الشباب قبل الضعف. نمرة 2: صحتك قبل سقمك. السقمك يعني المرض، يعني نغتنم الصحة في العبادات الجسدية. لأن الإنسان لما بيكون عنده صحة يقدر يصلي الصلوات يعني المفروضة، ثم يصلي النوافل، ثم زي ما قلنا يصلي قيام ليل، ويقدر برضو يصوم 2 وخميس ويصوم 3 أيام من الشهر. دايما يكون في أعمال فيها إن شاء الله طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن صحتي مساعداني قبل ما يجي المرض ويكون الإنسان يندم على وقت الصحة. نمرة 3: اغتنم غناك قبل فقرك. الإنسان لما بيكون الحمد لله عنده سعة مادية يقدر يقوم بالعبادات المالية. عبادات المالية اللي هي الصدقات كويس بجميع أنواعها، اللي هي يعني كفالات الأيتام كويس، اللي هي الغارمات، كل المحتاجين نقدر نعينهم لما يكون نغتنم غناك قبل فقرك. لأن الإنسان ممكن يفقد المال أو يفقد جزء منه، ما يبقاش قادر على العطاء. لما يكون عندك سعة في المال انفقي وانفقي وانفقي، وان شاء الله انت المستفيدة. نمرة 4: فراغك قبل شغلك. يعني لما يكون عندك وقت فراغ حاولي انك تعملي تستغلي هذا الوقت في الخير. حاولي انك يعني يكون لك ورد من القرآن، تقري تفسير القرآن، تحاولي تحفظي، تروحي درس مثلا تتعلمي فيه اصول الدين، يبقى عندك مثلا لقاء مع الاخوات برضو في اعمال تستفيدي فيها من فراغك قبل شغلك. لان لما يبقى عندك اولاد وتبقى على طول الاولاد واكلين عقلك والبيت واخد عقلك كويس، طبعا غير في الزمن ده بقى الموضة والتجميل والحاجات دي، مش هتقدري ابدا تتوجهي الى الاعمال الصالحة. ونمرة 5: ان الانسان يستفيد من حياته قبل موته، لان الواحد ما يعرفش امتى القدر وامتى يعني اليوم اللي هيقابل فيه ربنا. فنحاول نغتنم كل يوم في حياتنا في الاعمال الصالحة ان شاء الله. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وده التحذير الأول إن إحنا لا نضيع أوقاتنا ثم نندم عليها. نمرة اتنين، تحذير تقولي لنفسك: يا نفسي سارعي بالتوبة. يعني إيه سارعي بالتوبة؟ تقولي لها: يا نفسي، هل أنت تضمني إن حد هيصوم عنك بعد الموت أيام الصيام اللي ممكن تضيعيها؟ ما حدش هيصوم عنك. يا نفسي، الصلوات اللي ممكن تضيع منك أو ضاعت منك، هل حد هيصليها عنك؟ هتبقي محتاجة للتوبة عنها؟ لا حد هيصليها ولا هيتوب عنك. يا نفسي، المال اللي ما تصدقتش بيه، هل حد هيتصدق بيه بعد الموت؟ لا. يبقى إذن يا نفسي سارعي بالتوبة. كل الذنوب اللي انت عملتيها، التقصير في الصلاة، التقصير في الصدقة، التقصير في القرآن، التقصير في الصوم، التقصير في الخلق الحسن، كل ده أيامك معدودة ودي بضاعتك. فسارعي بالتوبة يا نفسي لكي تستفيدي ولا تضيعي وقتك، ونرجع بعد كده نندم على ضياع الوقت. نمرة ثلاثة، بتحذري نفسك، بتقول لها: يا نفسي تذكري حال الموتى. عشان نتذكر حال الموتى كويس، وإنهم يتمنوا أنهم يعودوا إلى الأرض فيعملوا الأعمال الصالحة، وإحنا ما زلنا الحمد لله عندنا الفرصة، فنتذكر حالهم فنسرع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هنقرأ من سورة المؤمنون الآية رقم 99: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيعيشنا مشهد الاحتضار، لما يكون الإنسان بيحتضر وهنا بقى يعلن التوبة، قال رب ارجعون وقت الموت، بيعلن التوبة لما واجه الموت وبيطلب الرجوع إلى الحياة، لعلي أعمل صالحا في أهلي وفي مالي. هذا هو الرجاء المتأخر، الرجاء المتأخر اللي بيرد عليه الله سبحانه وتعالى بكلمة كلا. كلا يعني لا، يعني لن ينفع، يعني انتهى الأمر، لأن ربنا بيقول كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني كلمة لا لها معنى ولا لها مدلول، لأنها كلمة جات في لحظة الضيق وليس فيها إخلاص، لأن لكون فيها إخلاص كان الإنسان تاب يعني في حياته وليس في لحظة الموت وفي مشهد الاحتضار لما يكون الأمر قد قضي وأغلقت الأبواب ونزلت الستائر. ربنا بيكمل الآية وبيقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، وهو الحاجز بين الدنيا والآخرة. فالإنسان بعد الموت لا بيبقى من أهل الدنيا ولا بيبقى من أهل الآخرة، بيبقى في البرزخ إلى يوم البعث. ثم فإذا نفخ في الصور، يجي يوم القيامة، ما فيش بقى أنساب، ما فيش دول نسايبي ودول قرايبي، ما فيش حاجة، كله في حالة صمت لغاية ما يبدأ الميزان والحساب. وهنا بنعرف أن المفلحون هم الذين موازينهم تقيلة بالأعمال الصالحة، لأنهم كانوا عندهم يقظة وعندهم معرفة بحقيقة الحياة وكانوا بيتوبوا إلى الله، فكان عندهم موازين تقيلة، هؤلاء هم المفلحون حقا. أما من خفت موازينه، ما فيش أعمال صالحة، هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم. فين بقى يا ربي؟ في جهنم خالدون. لازم الإنسان يقف عند المنطقة دي، خلود في النار، علشان ما لحقناش نتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن ذنوبنا، عشان كانت الدنيا واخدانا. لازم نفوق ونركز على منطقة التوبة الدائمة اليومية، لأن الإنسان يريد أن تكون عنده أعمال صالحة، لأن التوبة تمحو السيئات، فيبقى في الميزان فقط الأعمال الصالحة بإذن الله، ويكون الميزان تقيل ولا يكون ممن نهايتهم خلود في النار، بتحرق وجوههم النار وشفايفهم بتتقلص من كتر قسوة النار عليها، وبيبقى وشهم كله عبوس والعياذ بالله. فلابد الإنسان يتنبه، كلنا هنموت وكلنا يعني هنتوزن أعمالنا، فلنسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتخلص من ذنوبنا، وتبقى إن شاء الله كل موازيننا كلها أعمال صالحة. فدايما نتذكر حال الموتى ونقول لا، أنا لسه معايا الفرصة وحتوب وحسارع بالتوبة. وأيضا مما يعين النفس على إنها تتذكر التوبة يا جماعة، إنك نفسك دايما تقول لها يا نفسي إحنا هنقف وحتتوذن أعمالنا وربنا هيدينا كتابنا. طب إذا بقى أنا كنت ممن ياخدوا كتابهم بشمالهم وربنا ينادي يوم القيامة وهو غضبان علي غضب شديد ويقول لملائكة العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، لولا قدر الله أنا كنت من هؤلاء، هيبقى إيه موقفي يوم القيامة لما تاخدني ملائكة العذاب لقدر الله على جهنم، لأني أنا ما كنتش متنبهة إلى أهمية الأعمال الصالحة وإلى أهمية التوبة، باب الرحمة الكبير. عملت ذنوب أتوب عنها بسرعة جدا، ودايما أتذكر التوبة، ودايما أخلي قلبي معلق بيها، علشان تعلق قلبي بالتوبة هينقذني من أني أخد كتابي بشمالي. وأيضا من التحذيرات اللي الواحد يقولها لنفسه علشان يتذكر دايما التوبة ويخلي قلبه معلق بيها، ان الواحد يقول لنفسه يا نفسي هتقدري تهربي من حراس جهنم ولا من سلاسل النار؟ هتقدري تحلبي الملك الجبار يوم القيامة؟ انت ما تقدريش على النار يا نفسي. عشان كده نعود الى الله ونتوب عن الذنوب ونغسل قلوبنا من الفتن والشهوات، ويبقى دايما قلبنا معلق بالتوبة. وأيضا من الطرق اللي تعين الإنسان على التوبة هو يا جماعة استشعار لذة الطاعة. يعني إيه؟ يعني لما تكوني أنت بتيجي تصلي وتيجي تسجدي وتلاقي نفسك في السجود قريبة جدا من الله سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك بتحب السجود لأنه بيديك سكينة ورحمة وبيقربك من ربنا وبتدعي. فالسجود هتلاقيه قريب جدا من نفسك، قلبك يتعلق بالسجود ويتعلق بالصلاة. وكذلك الصيام، لما تيجي تفطري بعد يوم طويل وتلاقي نفسك بتدعي ربنا بكل الأمنيات، تلاقي نفسك بتحب الصيام وبتشعري بحلاوة الصيام. وكذلك لما تتصدقي وتشوفي يعني السعادة في وجه الفقراء والمحتاجين، تحب الصلاة. إذا لما الإنسان يستشعر الحلاوة الطاعة كويس، قلبه بيتعلق بالطاعة، وبالتالي بتطلع الفتن والشهوات من قلبه. إن شاء الله بنستكمل مع طريق التوبة، لأنها رحمة عظيمة جدا من ربنا، نعرف قيمتها إن شاء الله في يوم القيامة. وأقف دلوقتي مع قصة هذا الأسبوع، وهي قصة عن الزوج الخائن. بنتعلم نصيحة خاصة جدا، هي اللي بتقول القصة، صاحبة القصة: أنا سيدة متوسطة العمر، لما كنت في أول سنة في الجامعة اتقدم لي شاب عنده منحة دراسية لأمريكا لمدة 4 سنين، فقررت إن أنا أهلي بعد الموافقة عليه إن إحنا نتمم الزواج وكمل دراستي في أمريكا. وفعلا سافرنا أمريكا ولقيته إنسان محب ومتفاهم، وحمدت ربنا جدا عليه. لكن المشكلة اللي كانت عنده هو انه دايما كان يقول لي انا مش عايز ملابسك ومظهرك يلفت النظر، دايما عايزك تكوني يعني بسيطة جدا في ملابسك وفي مظهرك، عشان انا بتضايق قوي لما حد ينجذب اليكي او حد يعجب بيكي. فانا قلت له انا بسيطة في مظهري، لكن علشان خاطرك حاضر اكون يعني ان شاء الله في اقل زينة وفي اقل مظهر، علشان دايما تكون انت عندك راحة نفسية. ورجع بعد كده يقول لي ما تخرجيش كتير مع أصحابك وخليكي دايما في البيت. قلت برضو حاضر واستجبت لطلباته. ومضت 5 سنين وخلص الدراسة بتاعته، وأنا ما عملتش دراستي لأن ربنا رزقني بطفلين جميلين قعدت أراعيهم وأنا سعيدة. وفعلا مرت الأيام، وفي يوم من ذات الأيام كان زوجي عنده مؤتمر طبي لأنه هو طبيب. فلما راح المؤتمر الطبي ده لقيته بعديها بيوم حاله كله متلخبط وبيتهرب مني وبيخرج كتير بالليل وعنده ضعف في التركيز. فقعد كده شوية كام شهر، فأنا اتضايقت وقلت له في إيه؟ إيه الحكاية؟ ليه تغيرت كده؟ أنا حاسة كده إن في مشكلة. قال لي لا لا، ده كل ده من الشغل ومشكلاته، لكن أنا انا فضل الشك عندي، وانا بدور في البدلة لقيت عنده بطاقة صغيرة باسم سيدة امريكية وعليها عنوان عملها ورقم تليفونها، ولقيتها هي الست اللي كانت مرتباله المؤتمر اللي راح له من كام شهر. الشك الحقيقة اشتغل جوايا، فقلت لازم امشي وراه بالعربية واشوفه بالليل بيروح فين. وفعلا مشيت وراه بالعربية لقيته بيروح عند بيت كبير وبيخبط، وبتفتح له السيدة اللي انا شفت صورتها على الكارت، وبيدخل وبيتأخر بالليل. طبعا فهمت انه على علاقة مع هذه السيدة كويس، فقررت اني اخد منه موقف واكون دايما فقط مع الاطفال. فهو لاحظ الحكاية دي وابتدى يسألني عن السبب، فما قدرتش امسك نفسي وصرحته بهذا، صرحته ان هو خائن، وقلت له انا لازم اطلب الطلاق. واساس طلبي للطلاق هو اني انا قدمت لك كل حاجة وتنزلت عن دراستي، وكنت دايما بحرص على اللي يرضيك، لكن كانت النتيجة هي الخيانة، وانا لا اقبل الخيانة نهائيا، لابد من الاخلاص ومن الالتزام. الحقيقة زوجي يعني اعترف بغلطه وقال لي انا اخطأت، وقال لي في رجالة كتير بتخش في هذا الخطأ، لكن انا بعتذر ودي اول مرة في حياتي وعمري ما هكررها تاني. قالت له لأ، لا يمكن ومستحيل، أنا لازم أكون يعني الإخلاص يكون بيني وبينك، مستحيل. وصممت على الطلاق، وهو طلب مني فرصة تانية، ومضت بعض شهور وفعلا قطع علاقته مع هذه السيدة، وحاول يسترضيني بكل الطرق. رجعت نفسي بعد ما هديت شوية وقلت اديله فرصة، لكن للأسف الشديد كان الشك عندي خلاص تمكن مني. كل ما يمسك التليفون أبقى عايزة أن أنا أجيب التسجيل أسجل مكالماته، كل ما يخرج أبقى عايزة أخرج وراه أشوفه بيروح فين. خلاص حياتي ونفسيتي اتقلبت تماما، وبقيت إنسانة أعيش بالشك اللي كان هيوصلني إلى الجنون. فقلت ما قدميش غير إني لازم أطلب الطلاق وأخلص من كل هذه يعني الشكوك اللي دخلت في حياتي. وحاول زوجي بكل طريقة إن هو يوقفني عن قرار الطلاق، لكن أنا استمريت فيه وفعلا غادر الزوج، وأنا ما شعرتش بأي ندم على القرار اللي أنا اتخذته. لكن الألم الوحيد اللي عندي كان على الولدين الصغيرين اللي اتحرموا من أبوهم وهم لسه أطفال صغيرين، لكن قلت أنا هعيش أربيهم وعيش حياتي لهم. وفعلا نزلت مجال العمل واشتغلت وعشت سنين وسنين مع أبنائي الولدين الكبير والصغير، عايشين حياتنا بذاكر لهم وبراعيهم وبهتم بيهم. وهو زوجي راح اتجوز مرة تانية واتقطعت أخباره عني، بس هجمتني الحياة لما ابني كبير دخل الجامعة وقال لي أنا هروح مدينة تانية. افتقدت افتقاد شديد، لكن قلت له خلينا دايما كل يوم بنتكلم وكل يوم على تواصل. وفضل معايا ابني الصغير إلى أن جاء اليوم اللي ابني الصغير قرر يروح نفس الجامعة اللي فيها ابني الكبير في مدينة أخرى، وبالتالي فقدت أبنائي الاثنين مرة واحدة، ولقيت نفسي واقفة وحيدة أمام شريط حياتي اللي فيه الوحدة واللي فيه الغربة. وقلت لنفسي أروح منتجع عشان يعني أستجمع نفسي وأستجمع نشاطي، ولكن لقيت الشيطان بيجيلي وبيقول لي أنت لسه صغيرة وأنت لسه في عز شبابك وأنت محتاجة حد يكمل معاك مشوار حياتك، ما بقيتش عارفة أعمل إيه. وقفت عند النقطة دي وقلت أنا في نهاية العقد الرابع من عمري ولسه قدامي الحياة، يا ترى أقدر ألاقي دلوقتي شريك حياة يشاركني في حياتي، بس يقبل أهم شرط عندي هو أنني لا أقبل الخيانة ولا أقبل أنصاف الطريق، لازم يكون في إخلاص تام. وأنا بعيش في كاليفورنيا وأقدر أساعده يلاقي شغل وأقدر أساعده في العمل وفي الجنسية، بس عايز الإنسان الذي تتوفر فيه الإخلاص التام ليا. فهل أجد هذا الشخص؟ هنقف هنا مع قصة الخيانة الزوجية اللي بتعيشها هذه الزوجة، وبنقف وبنقول لها كلمة واحدة: انت النهاردة لما جه زوجك يعني وقع في فخ الخيانة اللي بيقع فيه رجال كثيرين كويس، كنت متشددة جدا جدا جدا، نسيتي مبدأ التسامح ونسيتي مبدأ الاستعداد لتقبل توبة التائبين، او انك تقولي ده نوع من الضعف البشري، لكن هو ندم وحاول محاولات مستميتة انه يكفر عن خطأه وانه يستعد انه يعمل لك كل اللي هو عايزه. حاول معاكي قبل الانفصال وبعد الانفصال، لكن انت تشددتي جدا ورفضتي ابدا انك انت تديله يعني اي طريق تقدروا تكملوا حياتكم معاه. في المنطقه دي انت نسيتي احتياجات ابنائك لابوهم، ولدين بيتربوا من غير اب، عشان يعني انت تمسكتي بمنطقه عدم التسامح والاستعداد لتقبل التوبه. وكانت النتيجه ان الولدين تحركوا الى مستقبلهم، ولقيتي انت نفسك واقفه في الاربعينات وعندك شبابك وحيويتك، لكن واقفه بطولك بتدوري على زوج، بتدوري على زوج تبتدي معاه من جديد، وحاطه نفس الشرط بتاعك الاساسي، شرط الاخلاص التام في زمن الفتن العظيمه. طب يا ريتك بدل ما كنت وصلتي نفسك لهذه الحاله انك بتبحثي دلوقتي من اول وجديد في زمن الخيانه اللي احنا عايشين فيه، انك من 20 سنة كنت اديتي فرصة لزوجك ان هو لما كان بيحاول معاك وبيقولك نحاول مرة تانية قبل الانفصال وبعده وانا تبت وعمري ما اعمل اي حاجة، يا ريتك اديتي الفرصة دي لزوجك، كنت هتساعدي نفسك ما تبقيش في الموقف اللي انت فيه النهاردة. ده درس ونصيحة خاصة لكل زوجة تكتشف خيانة زوجها في زمن الخيانة، لما الزوج يرجع ويتوب ويندم ويثبت بكل الطرق انه مخلص اديله فرصة. الفرصة دي بتديها لنفسك اولا، وبتديها لابنائك، وبتديها للمستقبل، وبتديها للايام، وبتديها للحياة، وبتديها لزوجك، وبتحافظي على اسرة عاشت مع بعضها سنين جميلة. ما تمسحيش هذه السنين الجميلة عشان هذه الغلطة، استكملي وادعي ربنا انه يهديهولك ويهديلك نفسك، وتستمر حياتك ان شاء الله بالدعاء وبالاخلاص وبالتضحية وبالرغبة في السعادة لجميع أفراد الأسرة. إن شاء الله ربنا يجعلها آخر خيانة في حياته، ويجعلكم تستمروا في حياته في حياتكم مع بعضيكم، وما توصليش إنك بتبحثي عن زوج في نهاية المطاف في نهاية الحياة وأنت وحيدة في غربة كبيرة جدا. نصيحة لكل زوجة يا رب إن شاء الله تنتفع بيها، وإن شاء الله دلوقتي أعمل الدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة بإذن الله.